الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل عليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إن الغش يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى كمزج الجيد والرديء. كان الكلام في الاكتساب بالعمل المحرم في نفسه، وتطرقنا إلى الغش. الكلام في الغش في مقامين: المقام الأول الحرمة التكليفية، والمقام الثاني الحرمة الوضعية. والمراد بالمقام الأول وهو الحرمة التكليفية هل الغش حرام أم لا، وهذا ما تطرقنا إليه في الأبحاث السابقة. المقام الثاني هو عبارة عن الحرمة الوضعية، أي أنه لو وقعت معاملة فيها غش فهل هذه المعاملة فاسدة أو صحيحة؟ يتكلم الشيخ الأنصاري رحمه الله في درس اليوم في البداية عن أقسام الغش، ويذكر أربعة أقسام للغش. ومن الواضح أن ذكره لهذه الأقسام ليس على نحو الحاص، وإنما لأن هذه الأقسام هي أقسام بارزة وواضحة ومتداولة، فأشار إلى هذه الأقسام الأربعة. ثم بعد ذلك أقام الأدلة على حرمة الغش وضعا، يعني على فساد المعاملة. الدليل الأول للمحقق الكركي رحمه الله، وناقش الشيخ الأنصاري في دلالته وأثبت أن الدليل لا يدل على المدارعة ولا يدل على فساد المعاملة. والدليل الثاني للمحقق الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة والبرهان، صاحب مجمع الفائدة والبرهان ذكر دليلين على فساد المعاملة التي تضمنت الغش، وناقش الشيخ الأنصاري في كلا الدليلين وأثبت أن الدليلين لا يدلان على المدعى ولا يدلان على فساد المعاملة. النتيجة النهائية: كلام المحقق الكركي وكلام المحقق الأردبيلي لا ينهضان بالدلالة على فساد المعاملة. النتيجة النهائية: يذهب الشيخ الأنصاري إلى فساد المعاملة في خصوص القسم الرابع من أقسام الغش. وأما القسم الأول والثاني والثالث فإذا وقعت معاملة فيها غش فإن هذه المعاملة ليست فاسدة، وإنما يرجع فيها إلى مقتضى الأصل في المسألة كخيار العين أو خيار التدليس وما شابه ذلك. هذه خلاصة الأبحاث التي تبقت في بحث الغش. ومن الواضح أن بحثنا بحث استطرادي، فإننا حينما ندرس المكاسب المحرمة إنما ندرس الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، إنما ندرس الحرمة التكليفية، فالتطرق إلى الحرمة الوضعية من المناسب أن يبحث في كتاب البيع المخصص للحرمة الوضعية، ما هو البيع الصحيح وما هو البيع الفاسد، وما هي المعاملة الصحيحة وما هي المعاملة الفاسدة. يذكر الشيخ الأنصاري الآن بعد أن ذكرنا الفهرس للمراحل نشرع فيها تبعاً. الأمر الأول، يذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله أربعة أقسام للغش، والأقسام أكثر من هذه الأربعة. القسم الأول إخفاء الأدنى في الأعلى، مثل إخفاء الرديء في الجيد، تخلط الحب الجيد بالحب الرديء. هذا القسم الأول. القسم الثاني إخفاء غير المراد في المرام، كإخفاء الماء في اللبن. القسم الأول كلاهما مطلوبان، هذا حق وهذا حق، غاية ما في الأمر أدخل الرديء في الجنين، يعني أدخل الأدنى في الأعلى. وأما القسم الثاني إخفاء وإدخال غير المراد في المراد، الماء ليس مرادا للمشتري، مراد المشتري اللبن، فيقوم البائع بإدخال الماء وغير مراد في اللبن الذي هو مراد. القسم الثالث إظهار الصفة الجيدة بالصفة المفقودة غالبا، وهو التدليس، هذه الجارية قبيحة، يظهرها بإظهار الجارية الجميلة، هذه الجارية شعرها قصير أو لا شعر لها، يضيف إليها بعض الخصال فيظهرها بإظهار الجارية طويلة الشعر. القسم الرابع والأخير إظهار الشيء على خلاف جنسه، مثل بيع المموه، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، يأتي بالبرونز ويطليه بالذهب فيتصور أن هذا دينار ذهبي من حال أنه ليس بدينار ذهبي، أو يأتي بالدرهم الحديدي ويطليه بالفضة فيتوهم البائع أن هذا الدرهم من الفضة. في ختام هذه المباحث يشير الشيخ الأنصاري إلى أن القسم الرابع يقتضي الخسارة، لأن الخلل وقع في أحد ركني البيع، البيع يتكون بالثمن والمثمن، بالمبيع والعرض المقابل للمبيع، فإذا حصل غش أو خلل في أحد الركنين بطلت المعاملة، لأن البيع يتقوم بركنين، فإذا فسد أحد الركنين فسدت المعاملة. بخلاف الصور الثلاث الأولى والأقسام الثلاث الأولى، مثل إدخال الماء في اللبن أو خلط الحب الجيد بالحب الرديء أو إظهار الصفة المفقودة، غالبا يقول المبيع ثابت وهو الجارية أو الحام أو اللبن. غاية ما في الأمر فقد شرط من شروطه، يعني حينما اشترى الحام اشترى الجيد، أراد الجيد لغدي، حينما اشترى اللبن أراد اللبن الصحيح لا اللبن المشوب بالماء، حينما اشترى الجارية أراد الجارية ذات الشعر الطويل لا الجارية ذات الشعر القصير. إذن مرجع الغشي في الصور الثلاث الأولى إلى تخلف الشعر، بخلاف الصورة الرابعة مرجع الغشي إلى ماذا؟ إلى تغير ذات الثمن أو المثمن. هذا الدرهم ليس بدرهم، لأن الدرهم متقوم بالفضة، الدينار متقوم بالذهب، فإذا جاء بحديد أو نحاس مموض ففي هذه الحالة فقد أحد ركني البيع، فالمعاملة فاسدة لوجود الخلل في أحد ركني البيع، بخلاف الصور الثلاث الأولى. الصور الثلاث الأولى الركن موجود، الجارية موجودة، الحق موجود، اللبن موجود، غاية ما في الأمر فقد شرط من شروطه وهو شرط الصحة، أن يكون الحرف جيدا لا رديا، أن تكون الجارية جميلة لا قبيحة، أن يكون اللبن خالصا لا مشوبا بالماء. احنا استعجلنا في بيان نتيجة الشيخ الأنصاري لأنها ستفيدنا إن شاء الله في مناقشة كلام المحقق الثاني المحقق الكرتي، وفي مناقشة كلام المحقق الأردبيلي صاحب مجموع الفائدة والبراءة. نقرأ هذه الأقسام الأربعة ثم نتطرق إلى رأي المحقق الثاني رحمه الله.
قد يكون شيخنا حتى الأقسام الثلاثة الأول مرجعها إلى نفس الإشكال في الرابع، أنه تصرف كما أنه في الرابع تصرف في الثمن، هنا في الثلاثة الأول يكون تصرف في المثمن، فالمطلوب هو اللبن على الهيئة المخصوصة لا هذا اللبن، فهو أيضا تصرف في المثمن، وكذلك في الجارية وكذلك في الحب، يراد الحب على الهيئة المخصوصة لا يراد الحب على هذا، فهو أقطاب غير المراد.
بارك الله فيك. ولتوضيح هذا الفارق لاحظ هذا المثال، تارة أشتري منك الجارية بمئة دينار، سيتضح أنها غلام وليست جارية، هل تصح هذه المعاملة؟ إذن أصل المبيع مختلف، وتارة أشتري منك الجارية الحسناء فيتبين أنها قبيحة، هنا أصل المبيع لم يتغير وإنما تغير شرط المبيع وهو الحسن. مرجع الأمر الرابع إلى تغير أصل المبيع أو تغير أصل الثمن والمثمن، بينما مرجع الثلاثة الأول إلى تغير شرط المبيع لا إلى تغير أصل المبيع أو أصل الثمن أو المثمن، وإذا تخلف الشرط ثبت خيار تخلف الشرط ولم تفسد أصل المعاملة، بخلاف ما إذا تخلف أصل الثمن أو المثمن فإن المعاملة فاسدة، إذا فارق جوهري كبير بينهما. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا. ثم ان الغش الان القسم الاول نبحث في اقسام الغش يكون باخفاء الادنى في الاعلى الادنى يعني الادنى القيمه الرديء في الاعلى الجيد كمزج الجيد بالرديء القسم الثاني او غير المراد اخفاء هذا عطف على الاخفاء يعني او اخفاء غير المرام في المرام كادخال الماء في اللبن القسم الثالث وباظهار الصفه الجيده كجمال الجاريه المفقوده واقعا واقعا الجاريه قبيحه وليست جميله وهو التدريس مثل وصل الشعر وهي اصلا قاعاء ليس فيها شعر او شعرها قصير الرابع او باظهار الشيء على خلاف جنسه يعني اصل الشيء مختلف كبيع المموه المموه هو المطلي بالذهب او الفضه على انه ذهب او فضه والحال انه ليس بذهب ولا فضه بخلاف الصور الأولى، الأولى هذا حق، الثانية هذا لبن، الثالثة هذه جائزة. نعم تخلف الشر. أما هنا لا يمكن أن تقول هذا ذهب أو فضة، هذا حديد. ثم إن في جامع المقاصد المحقق الثاني المحقق الكركي رحمه الله تطرق إلى هذه المسألة. البحث يحتاج إلى دقة ويحتاج إلى قوة الدفاع وإن شاء الله ليس فيه صعوبة المحقق الكركي رحمه الله تطرق إلى المسألة وذكر وجهين وجه لصحة المعاملة ووجه لفساد المعاملة ما هو وجه الصحة؟ وجه الصحة يحتاج إلى مقدمة متى تفسد المعاملة إذا توجه النهي إلى أحد ركنيها إما إلى المبيع وإما إلى الثمن وأما إذا توجه النهي إلى أمر خارج عن ركني المعاملة فهذه المعاملة ليست فاسدة إذا اتضح هذا نشرح في بيان وجه الصحة النهي هنا تعلق بماذا؟ تعلق بالغش الغش ليس ثمنا ولا مثمنا المثمن هو الحار أو اللبن أو الجارية والثمن ما يقابله والنهي لم يتعلق لا بالثمن ولا بالمثمن وإنما تعلق بأمر خارج عنهما وهو الغش فالنهي عن أمر خارج عن المعاملة وعن ركنيها لا يقتضي فساد المعاملة خصوصا إذا لاحظنا أن أحد ركني المعاملة له مالية عرفا وشرعا فهذا الحب وهذا اللبن وهذه الجارية لها قيمة مالية وإن شابتها شاملة إذن وجه الصحة خلاصته هكذا النهي تعلق بأمر خارج عن المبيع وثمنه فلا تفسد المعاملة لصحة المبيع وثمنه وأما وجه الفساد ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ما قصد هو المريء الصحيح، يعني الحب الجيد دون الرديء، اللي تستطيع دون المشوء، الجارية الواقعية الجميلة واقعا لا القبيحة. وما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. ما الذي وقع؟ هو المعين. إذن أيهما أرجح؟ أيهما أرجح؟ وجه الصحة أو وجه الخسارة؟ المحقق الكركي رحمه الله يأتي بشاهد يدلل على كلامه، ويستشهد بكلمات الشهيد الأول في الذكرى وذكرى الشيعة في باب صلاة الجماعة. يقول: لو صلى المصلين خلف إمامين على أنه زيد فمعنى أنه عامر، هل صلاته صحيحة أو لا؟ افترضنا أنهما عادلان، افترضنا أنهما عادلان. طبعا المشهور بين فقهاء اليوم خصوصا السيد الإمام الخميني والسيد أبو القاسم الخوئي صحة الصلاة. احنا الآن كلام في بحث العلم. هنا يقولون هذا المورد من موارد تعارض الإشارة مع الوصف، ويقول: أصلي خلف هذا الذي هو زيد، وصفه بأنه زيد. الإشارة تشير إلى هذا الشخص الخارجي، الوصف زيد يشير إلى أنه ذات خاصة. انكشف الخلاف أنه لم يصلي خلفه زيد وإنما قد صلى خلفه عام. هنا يقولون: إذا كان قاصدا أن يصلي خلف العادل كائنا من كان، سواء كان زيد أو عام، لكن كان يعتقد أنه زيد فانكشف خلاف ارتفاعه أنه عام. هنا يقولون جماعته صحيحة، فهنا ولد ماذا؟ ولد جانب الإشارة. أصلي خلف هذا لأنه عادل كائن من كان زيد أو عام، لكن بعد ما بالأمر كان يعتقد أنه زيد فتبين أنه عبيد. صورة ثانية: تغريب الوعظ، لا، هو يريد أن يصلي خلف زيد فقط وفقط دون غيره، بحيث إذا انكشف غير زيدين وهو عام لا يصلي خلفه، وما الصلاة تكون باطلة. إذا هذا من موارد تعارض الإشارة مع الوصف. إن غلبت الإشارة فالصلاة صحيحة، إن غلب الوصف فالصلاة باطلة. واضح ولا؟ هنا يكون الكلام هو الكلام حينما قال: بعني هذه الحنطة. هنا الإشارة إلى الحنطة الخارجية، اللبن الخارجي، الجارية الخارجية. الوصف وماذا يقصد؟ يقصد الصحيح دون الرديء، يقصد الحب الجيد دون الحب الرديء، يقصد الجارية الجميلة دون الجارية القبيحة، يقصد اللبن الصحيح لا اللبن المشوب بالماء. فإن غلبت الإشارة فالمعاملة صحيحة حتى لو تضمنت الغش. وينغلب الوصف فالمعامل باطل. فإذا منشأ التردد من أنه أيهما قدم، الإشارة أو الوصف؟ واضح لهنا مطلب دقيق وعميق. لاحظوا معي درجة درجة. إلى هنا تطرقنا إلى استدلال المحقق الكركي، عمدة استدلاله على فساد المعاملة التي فيها غش. هذا الدليل، ما قصد لم يقع وما وقع لم يصل. استشهد على كلامه بكلام الشهيد الأول في الذكرى الذي هو في باب صلاة الجمعة. إلى هنا واضح. سيأتي فيما بعد الشيخ الأنصاري يناقش ويقول ما ذكر في باب صلاة الجماعة في الذكرى الشهيد الأول أجنبي عن بحثنا، فبعيد كل البعد عن مطلبنا. نقرأ الآن هذا، نطبق العبارة إلى هنا ثم نأتي إلى مناقشات الشيخ الأعظم الأنصاري. لاحظ كيف حلق معنا الشيخ الأنصاري وشوف عظمته ودقته في المناقشة. يقولون لم يجتمع العلم والورع في رجل قاط كما اجتمع في الشيخ الأنصاري. تذكر في مجلس البعث وفي مجلس الدعس أستاذنا سماحة آلة الله الأمام السيد الشيخ الوحيد الخراساني بإذن الله كان يقول كنت أتناقش مع المرحوم آلة الله الأمام السيد محمد عادل الميلاني. السيد محمد عادل الميلاني من تلامذة المحقق الأصفهاني، حضر عند الشيخ الأصفهاني 25 سنة ربع قرن، فكان السيد محمد هادي الميلاني الذي كان يتباحث مع السيد الخوئي وزميل السيد الخوئي كان يقول ان المحقق الاصفهاني الشيخ محمد حسين الاصفهاني اعلم من الشيخ الانصاري. وطبعا تلميذ صاحب الكفايه، حضر 13 سنه عند صاحب الكفايه. وأما الشيخ الوحيد يقول كنت أقول له نعم شيخ تشيس ديجيبو، يعني الشيخ الأنصاري كان شيخ آخر، هو أعلم منهم كلهم، أعلم من المحقق الأصفهاني، كلهم على مائدة الشيخ الأنصاري في الفقه والأصول. ثم إن في جامع المقاصد ذكر في الغش بما يخفى بعد تمثيله، حقق الثالث بجامع المقاصد له يعني للغش بمزج اللبن بالماء، يعني ذكر القسم الثاني كمثال على الغش. ذكر ماذا؟ ذكر وجهين في صحة المعاملة وفسادها، من حيث هذا وجه الصحة وصحة المعاملة، إن المحرمة هو الغش. الآن أنت توضح تقول وهو عنوان خارج عن المعاملة، فالنهي قد توجه إلى الغش الذي هو عنوان خارج عن ركن المعاملة. يقول إن المحرم هو الغش وهو غير وليس أحد أركان المعاملة، والمبيع عين مملوكة ينتفع بها، اللبان وإن كان مشوب بالماء ينتفع به، يعني له مالية عرفا وشرعا. إذن أحد الركنين وهو المبيع لم يفسد ولم يفسد، إذن المعاملة صحيحة غاية ما في الأرض، تكلف شرطها وهو الصحة. ومن أن المقصود بالبيع على وجه الفساد هو اللبن، والجاري عليه العقد هو المشوب، يعني اللبن المشوب بالماء، يعني فما وقع لم يوصل وما قصد لم يقع. هذا لطف استدلال المحقق الثاني رحمه الله. الآن يستشهد على ذلك. ثم قال عن المحقق التركي: وفي الذكرى الشهيد الأول في باب الجماعة ما حاصله أنه لو نوى الاقتداء بإمام معين على أنه زيد فبان عمرا أن في الحكم نظرا. ما هو وجه النظر؟ وجه النظر تدريب الإشارة على الوصف وتصح المعاملة، أو تدريب الوصف على الإشارة وتفسد المعاملة. ومثله ما لو قال في تعارض الوصف والإشارة: بعتك هذا الفرس فإذا هو حمار. الشيخ فيما بعد يعقب يقول: فرق في البين، إذا باع الفرس على أنه تتبين أنه حمار، هنا أصل المبيع مختلف تفسد المعاملة، بينما إذا باع البغل على أنه بغل وزنه 200 كيلو فبين أن وزنه 150 كيلو، هنا تخلف الشرط فإذا هو حمار. وجعل منشأ التردد تدليل الإشارة أو الفاص. انتهى كلامه رفع مقامه. إذن إن غلبنا الإشارة فالمعاملة صحيحة، وإن غلبنا الوقت فالمعاملة فاسدة. الآن الشيخ الأنصاري يقرب المطلب أكثر عمقا، ثم بعد ذلك ناقش المناقشة. يقول: ما ذكره ليس خاص ب خصوص باب الغش، وإنما يشمل مطلق العيب في جميع المعاملات من بيع وغير ذلك. أي معاملة اشتملت على العيب يصير فيها هذا الكلام: هل المقدم الإشارة أو المقدم هو أصل؟ قال: وما ذكره من وجه الصحة والفساد. وجه الصحة أن يتوجه إلى شيء خارجي وهو الغش، وجه الفساد ما قصد لم يقع وما وقع لم يصل. وما ذكره من وجه الصحة والفساد جار في مطلق العيب، يعني في جميع المعاملات من بيع وغير ذلك، لأن المقصود هو الصحيح والجاري عليه العقد هو المبين. هذا واضح. المتعاملات خاصة المشتري يقصد ماذا؟
الصحيح.
يقصد الصحيح، فانكشف أنه معنى. وجعله من باب، وجعله يعني جعل موردنا، موردنا مورد بحثنا، من باب تعارض الإشارة والوصف مبني على إرادة الصحيح من عنوان المبين. يعني المتعامل حينما يتعامل يكون الركن المقوم للمعاملة هو المبيع الصحيح دون المبيع الذي تخلف الشرط. الله أعلم. مبني على إرادة الصحيح من عنوان المبيع. عنوان المبيع مثلا اللبن الصحيح، الحب الصحيح، الجارية السليمة. فيكون قوله بعتك هذا العبد بعد تبين كونه أعمى بمنزلة قوله بعتك هذا البصير. واضح إن شاء الله. الشيخ الأنصاري يناقش في مناقشة، وما أحلاهما من مناقشة. المناقشة الأولى: أنتم تقولون أن المتبايعين إذا قاما بالمعاملة فإن المراد بها الصحيح، هذا لا نسلمه، هذا هو الكلام. إذا قلت المراد الصحيح يعني الصحة مقومة للمعاملة، وإذا سقط القوام سقطت المعاملة. إذا قلت إن المراد المبيع الصحيح والثمن الصحيح معناته إذا تضمن البيع بعض الغش أو تضمن الثمن بعض الغش فإن المعاملة تسقط رأساً. إلا أننا لا نسلم بذلك. نحن نقول إن المراد المبيع ولكن الصحة شرط وليست قوام. فرق بين أن تقول إن قوام المعاملة الغير صحيح وبين أن تقول إن قوام المعاملة اللبن وصحته شرط في صحة المعاملة. سيأتي إن شاء الله. هناك موارد المشروط قدم عند عدم شرطه صحيح، لكن هناك خيارات. مثلا لو بعتك هذا الكتاب على أنه صحيح فبان غيبة، هنا لا يقولون تبطل المعاملة رأساً، يقولون لك خيار ماذا؟ خيار العين. واضح لك خيار العين، يعني إما أن تمضي وإما أن تفسخ. نفس وجود الخيار لك حق الإمضاء أو حق الفاس، يعني أن المعاملة ليست ساقطة من رأس، ليست فاسدة من رأس. لماذا؟ يقولون لأن المبيع الذي هو ركن المعاملة موجود، غاية ما في الأمر تخلف شرطه، بمجرد تخلف الشرط لا تسقط المعاملة رأسا إلا بإمضاء صاحب الخيار. واضح إن شاء الله. وبالتالي يقول الشيخ الأنصاري ماذا تقولون؟ إن المعاملة وقعت على العوض الصحيح، والعوض الصحيح ركن في المعاملة. قف هنا، قف هنا، نحن لا نسلم أن العوض الصحيح ركن، العوض ركن والصحة شرط، وتخلف الشرط يوجد ثبوت الخيار ولا يوجد فساد المعاملة. إذن هذا أول معلومة صحة حيانا ومقتدانا. لا تقول إن قوام المعاملة المبيع الصحيح، قل إن قوام المعاملة مطلق المبيع. صحة المبيع شرط في تمام المعاملة لا في أصل المعاملة. لاحظ الدقة. نقرأ المناقشة الأولى. قال وأنت خبير، هذه المناقشة الأولى، وأنت خبير بأنه ليس الأمر كذلك، يعني لم يؤخذ عنوان الصحيح في أصل المعاملة وإلا لبطل البيع رأسا، كما سيأتي في باب العين في الكتاب البيع وفي خيار العين. بل وصف الصحة ملحوظ على وجه الشرطية. لاحظ ليس الأمر كذلك، يعني داخل في القوام، يعني ليس داخل في القوام. بل وصف الصحة ملحوظ على وجه الشرطية، يعني شرط في الصحة، وعدم كونه كم وصف الصحة مقوما للمبيع كما يشهد به العرف والشرط. العرف يرى ثبوت المالية للمبيع أولا، يرى ثبوت المالية ويشهد به الشرع في الجهة بإثبات الخيار حينما أمضى حينها أثبت خيار توافض الصدقة أو خيار العين أو خيار التدريس أو خيار تخلف الشعر. معنى ذلك أنه ماذا يرى أنه مالية، وإلا لو لم يكن له مالية إمضاء المشتري لا يفيد الضرر. هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى. المناقشة الثانية يقول: لو سلمنا وتنزلنا وجاريناكم وقلنا إن المراد في المعاملة هو المبيع الصحيح، يعني المبيع الصحيح له دخل في قوام المعاملة، بحيث إذا فسدت تفسد المعاملة، يقول حتى لو سلمنا بذلك لا يثبت المدعى ولا يكون موردنا من موارد تعارض الإشارة وتعارض الوارد، بل إن المقدر هنا هو الإشارة للوارد. يقول: لو سلمنا إن المراد بالمبيع أو الثمن الذي هو قوام للمعاملة هو خصوص الصحيح، لو سلمنا بذلك لا يندرج موردنا في مورد تعارض الإشارة، بل إن المقدر هنا حتماً هو الإشارة دون كيف. هذا الموطن يحتاج إلى تأمل. لاحظوا معي هذا المطلب جيد، إذا اتضح إن شاء الله بيسهل علينا الكثير منه. يقول: توجد صورتان، تارة المتعامل يعلم بالواقع وتارة لا يعلم بالواقع. مورد تعارض الإشارة مع الوصف في صورة عدم العلم بالواقع، وأما مع العلم بالواقع فالإشارة هي المقدمة. يعني هذا المتعامل جاء وقال: أنا أريد هذه الحنطة، أنا أريد هذه الجارية، يعني كائنا ما كان. هنا لا تقول تعارض الوصف هذه الجارية التي أعجبته وسحرته مع الوصف أنها مدلسة، لا، هنا واقعا أراد هذا الحب، هذا اللبن الذي أعجبه بريقه. فما يكون المورد من موارد تعارض الإشارة مع الوصف؟ فحتى لو التزمنا أن العوض الصحيح هو الرقم، لكن هنا هو الذي اختار المعيب، فلا تبطل المعاملة ولا تفسد المعاملة، لأن الإشارة مقدمة على الوصف وليس المورد من موارد تعارض الإشارة مع الوصف، لأنه الواقع لم يكن مبهما بالنسبة إليه، الواقع كان واضح بالنسبة إليه. هو أراد هذه الجارية كان ما كان، هذا الحب كان ما كان، هذا اللبن كان ما كان، بخلاف ما إذا كان الواقع مبهما. مثل ماذا؟ مثل صلاة الجماعة، هو جاء للصلاة لا يدري من المصلي، هل هو زيد أو عبيد ما يدري، قال أصلي خلف هذا وكان يعتقد أنه زيد، فتبين أنه عبيد أنه عام. هنا يصبح من موارد تعارض الإشارة، الواقع مجهول مبهم بالنسبة إليه، لا يعلم من الذي كان يصلي. هو أساسا هل قصد أن يصلي خلف هذا كائن من كان سواء كان زيد أو عبيد؟ هنا تصح صلاة حتى لو كشف أنه عبيد، لأن كان يعتقد وكانت نيته أنه ماذا يصلي خلف هذا كائن من كان. هنا قدم الإشارة، وتارة لا ما قدم الإشارة، هم سبوا مقاولة يا زين ما ليش بن بعمل، يقول أنا أصلي خلف زيد الذي هو عاد. انكشف أنه مو زيد عبيد، هنا تكون الصلاة باطلة لأن الوصف قد واضح إن شاء الله. سين سؤال إشكال، كيف المصلي ما يعلم بالواقع؟ هو الآن يصلي جماعة ما يدري ها قصد كذا أو قصد كذا، هذا التصوير غير تام في مطلبنا. الجواب هو حينما صلى كان قاصد، إما قاصد هذا كائنا ما كان أو هذا بفيد أنه زين، واضح ولا؟ ولكن بعد الصلاة نسي ماذا نوى؟ هل نوى أنه زيد كائن المكان فيقدم الإشارة؟ أو نوى هذا بقيد أن يكون زيدا لا عبيدا فيقدم التوصيل؟ إذن خلاصة المطلب، خلاصة المناقشة الثانية، تعارض الإشارة مع الوصف إنما يتم في صورة إبهام الواقع، في صورة مجهولية الواقع، لا في صورة معلومية الواقع. وقياس صلاة الجماعة على مورد بحثنا قياس مع الفارق، لأن في بعض صلاة الجماعة الواقع مجهول بالنسبة إلى المصلي، ولو بعد صلاة يمكن في أثناء صلاته كانت النية واضحة، بعد صلاته نسي ماذا نوى. لذلك الشهيد الثاني لاحظ يلتمس مخرج الشهيد الأول شيخ الأنصاري، لذلك الشهيد الأول في الذكرى ذكر هذا المثال من باب أنه نسي بعد الصلاة ماذا نوى حينما كان في صلاته. وأما موعد بحثنا فليس من موارد تعارض الإشارة مع الواقع، واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقرر. المناقشة الثانية، ثم لو فرض كون المراد من عنوان المشار إليه هو الصحيح، سلمنا بما تقول، أو هو صرح قال أشتري منك اللبن الصحيح، لم يكن إشكال في تقديم العنوان على الإشارة، يعني نحكم بالفساد ما دام هو يريد الصحيح. قال أنا أريد اللبن الصحيح، فهذا ما صار من موارد التعارض الإشارة مع الوصف، واضح ولا؟ يقدم الوصف على الإشارة لأنه صرح بذلك. لم يكن إشكال في تقديم العنوان على الإشارة، النتيجة نحكم بالفساد، لا داعي للتنظر والترتب. بعدما فرض رحمه الله أن المقصود بالبيع هو اللبن، يعني اللبن الصحيح، والجاري عليه العقد هو المشوب، يعني اللبن المشوب بالماء، لأن ما قصد وهو اللبن الصحيح لم يقع، وما وقع وهو اللبن المشوب لم يقصد. ولذا الآن يبين شاهد على أنه في مثل هذا الموضع يقدم الوصف على الإشارة، ولا داعي للتنظر والتأمل. لاحظ مناقشة الشيخ للمحقق الكركي، يقول هذا مو من موارد التعارض أصلا، هنا قطعا يقدم الوصف على الإشارة. ولذا يعني ولأجل تقديم الوصف على الإشارة قطعا اتفقوا على بطلان الصرف فيما إذا تبين أحد العوضين معيبا من غير الجنس، تبين أن الدينار معيب من غير الجنس. الدينار من أي جنس؟ من جنس الذهب. تبين أنه معيب من جنس النحاس، من جنس آخر. هنا اتفقوا على بطلان البيع. لماذا؟ لتخلف الوقت، مع أنه قال بعتك هذا لهذا، ما لم يقل من موارد تعارض الوصف مع الإشارة. والآن تقول إذا كان كذلك إذا كيف تفعل بما بالشاهد الذي ذكره عن الشهيد الأول في الذكرى؟ قال وأما التردد في مسألة تعارض الإشارة والعنوان فهو من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات، يعني ما هو المقصود بالذات أما هو المقصود واقعا بحسب الدلالة اللفظية، فإنها مرددة بين كون الأمر الأول كون متعلق القصد أولا وبالذات هو العين الحاضرة حاضرة عن خارجا، ويكون اتصابه يعني العين الحاضرة بالعنوان أنه زين مبنيا على الاعتقاد، كان يعتقد ان هذا المصلي هو زين فتبين انه ضيف، فيصير المدار هنا على الاشاره، التغليب على الاشاره. الشق الثاني وكوني يعني وبين كون، الان بين ان المدار على الوصف، وبين كون متعلقه يعني متعلق القاص هو العنوان والإشارة إليه إلى هذا العنوان باعتبار ظهوره، يعني يكون العنوان حاضر، فالمدار هنا على العنوان لا على الإشارة. يقول هذا من يعني موارد تعارض الإشارة والوصف في صورة مجهولية الواقع، أما مع معلومية الواقع يقدم الوصف على الإشارة، أما على تقدير العلم بما هو المقصود بالذات مثل ما لو صرح اشتري اللبن الصحيح، اشتري الجارية الجميلة، اشتري اللبن السليم في هذه الحالة، أما على تقدير العلم ما هو المقصود بالذات ومغايرته المقصود بالذات بالذات الصحيح للموجود الخارجي، الموجود الخارجي ما هو اللبن المشوب كما فيما نحن فيه، فلا يتردد أحد في البطلان. لماذا؟ لأن العنوان مقدم على الإشارة، الوصف مقدم على الإشارة. قال وأما وجه تشبيه مسألة الاقتداء في الذكرى في كتاب الذكرى، قد تقول أنه الناوي يعلم بعض صار الواقع معلوم عنده، يجيب أن الواقع معلوم عنده عند الصلاة بعد الصلاة حصل الاشتباه والانتباه. وأما وجه تشبيه مسألة الاقتداء في الذكرى بتعارض الإشارة والوصف في الكلام مع عدم الإجمال في النية، يعني من صلى جماعة نيته ليست مجملة، نيته واضحة، يجيب نعم كانت واضحة في أثناء الصلاة بعد الصلاة أصبحت مجملة، فباعتبار يعني على أساس وعلى فرض عروض الاشتباه للناوي، يعني بعد أن نعرض عليه الاشتباه ما يدري ماذا له، بعد ذلك يعني بعد الصلاة فيما نراه عرض عليه الاشتباه فيما نراه بعد الصلاة، إذ كثيرا ما يشتبه على الناوي أنه الشق الأول حضر في ذهنه العنوان، يعني كان يريد عنوان زيد هذا العنوان، ونوى الاقتداء به معتقدا لحضوره المعتبر هذا الحضور في إمام الجماعة. طب لابد أن يكون حاضر إمام الجماعة، منه يصلي خلف فلان وفلان ما ينتبه ما يصير هذا الحاضر، فيكون الإمام هو المعنون بذلك العنوان، عنوان زيد مثلا، وإنما أشار إليه معتقدا لحضوره، قال هذا زيد، يعتقد أنه حاضر والظاهر أنه عبيد عامر وليس بزيد. الشق الثاني أو أنه نوى الاقتداء بالحاضر، يعني هذا يعني غلب الإشارة، أو أنه نوى الاقتداء بالحاضر وعنونه بذلك العنوان، عنونه بأنه زيد لكن تبين انه هنا لا اشكال غلبت الشعر او انه نوى الاقتداء بالحاضر وعنوانه بذلك العنوان لاحراز معرفته بالعداله. معرفه العنوان بالعداله زيد معروف بانه عادل، او تعنون به هذا العنوان زيد بمقتضى الاعتقاد من دون اختيار. اعتقد ان هذا هو زيد، هكذا يلتكس في ذهني انه زيد، والواقع انه لم يكن زيدا. هذا تمام الكلام في مناقشه الدليل الاول، دليل المحقق الكركي خلاصته ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. قال هذا من موارد تعارض الاشاره مع الوصف. الشيخ الانصاري ناقش قال موارد تعارض الاشاره مع الوصف في صوره مجبوريه الواقع لا في صوره معلوميه الواقع، فاذا قدم الواقع قدم الوصف على الاشاره بلا اشكال. اذن الدليل الاول على فساد المعامل المتضمن للغش لا يمكن المساعدة عليه، هذا تمام الكلام في الدليل الأول. الدليل الثاني يذكر دليلين للمحقق الأردبيلي في مجموع الفائدة الدولة. هذا يأخذ هذا ما أخذناه عن المحقق التركي، ثم إنه قد يستدل على الفساد كما نصب إلى المحقق الأردبيلي رحمه الله يأتي عليه الكلام. صلى الله على
محمد وعلى آله.